بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: فقولوا عليكم بغير واو. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن اليهود إذا سلم أحدهم إنما يقول: السلام عليكم، فقل عليك. متفق عليه. وفي رواية لأحمد ومسلم: وعليك بالواو. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالوا: السلام عليك. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ فقال: قد قلت وعليكم. قال: متفق عليه. وفي لفظ: عليكم، أخرجاه. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني راكب غدا إلى يهود، فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. قال: رواه الإمام أحمد. كنا بدأنا في درس ماض الكلام على هذه الأحاديث، وبينا العنوان الذي ترجم به الإمام المجد بن تيمية رحمه الله لهذه الأحاديث، وهي أنه لا يبدأ بأهل الكتاب اليهود والنصارى ومن في حكمهم بالتحية، لأن التحية معناها الأمان ومعناها الرحمة، وهؤلاء ليسوا من أهل ذلك، وإن كانوا ذميين أعطيناهم الذمة لكن لا يستوجبون الرحمة. قال: وكذلك الحكم في عيادتهم، هل يجوز لنا أن نعود مريضهم؟ الجواب: نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعض مرضاه. لكن بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كما مر أننا إذا مررنا بهم في طريق والطريق ضيقة فعلينا ألا يعني نترك المجال لأحدهم، بل نضيق عليه طريقه لإشعاره بالذل ولإشعاره بمكانته التي ينبغي أن يتخلص منها بالإسلام. وقفنا في الدرس الماضي عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب. وهذه الجملة شرطية، إذا سلم عليكم أهل الكتاب يعني اليهود أو النصارى فقولوا وهذه الجملة هي جواب الشرط، وحيث إن جواب الشرط جاء طلبيا قرن بالفاء، ولهذا قال فقولوا وعليكم، أي ردوا عليهم تحيتهم بقولنا وعليكم. فإن قالوا السلام وأتوا بالصيغة الصريحة فنقول له وعليكم أيضا السلام، حيث إننا قد أمناهم وجعلناهم يعيشون تحت ذمة المسلمين. أما إذا كان ما قالوه حسب ديدنهم وعادتهم، وهو أنهم يقولون السلام عليكم ويريدون به الهلاك والموت، فعندئذ نرد عليهم بقولنا عليكم أو عليكم يستويان، يعني عليكم ما قلتم، فإن قالوا السلام فعليهم السلام، وإن قالوا السلام فعليهم الهلاك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قولوا لهم وعليكم أو قولوا لهم عليكم. أما قولنا وعليكم فهو عطف، عطف جملة على جملة، أي وعليكم ما قلتم. وأما قولنا عليكم فهم عندما يقولون السلام عليكم كأننا نضرب عن قولهم الأول ونقول بل عليكم أنتم، فهو من باب رد الشيء بمثله. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رهط، أو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم أحدهم إنما يقول السلام عليكم، أي فتفطنوا لي ما يقولون، وعليكم أن تتأكدوا مما يتلفظون به. وقولنا والسلام عليكم، أم السلام أي الهلاك والموت، فقل عليك أي فرد عليه بقولك عليك، أو تقول له عليك. قال في رواية لأحمد ومسلم وعليك بذكر الواو اللي هي واو العطف. وهكذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني المسجد أو البيت، فقالوا السلام عليك، وهم يريدون بذلك الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك والموت. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليك السلام عليك. فقالت عائشة رضي الله عنها ففهمتها، أي ففهمت ما قاله يهود وما يقصدون، ولذلك ردت عليهم فقالت وعليك أو عليكم السلام واللعنة، أي السلام الذي تمنيتموه للنبي صلى الله عليه وسلم هو عليكم، وأنتم بصنيعكم تستوجبون لعنة الله جل وعلا. قال قالت عائشة رضي الله عنها ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. قالت، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أجاب بقوله وعليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، يعني كأنه رد عليها هذه الشدة وهذه الغلظة، وإن كان اليهود يستوجبونها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عنهم ورد على دعوتهم بمثلها، حيث قال وعليكم السلام، أو حيث قال وعليكم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم تسمع ما قالوا؟ يعني أما بلغك، أما أدركت ما يقصدون من قولهم السلام عليكم ولا يريدون السلام؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ولهذا ترفق النبي صلى الله عليه وسلم بهم وأجاب بقوله وعليكم. قال: الحديث متفق عليه، يعني بهذه الرواية. ثم قال: وفي لفظ عليكم، يعني بدون الواو، قال: أخرجاه. وماذا يريد بقوله أخرجاه؟ أخرجه يعني البخاري ومسلم. طيب، ألا يكفي التعبير السابق وهو قوله متفق عليه؟ يعني أما الرواية الأولى فكان فيها أحمد، ولذلك قال فيها متفق عليه حسب اصطلاحه. والرواية الثانية لما لم يروها أحمد وأخرجها الشيخان البخاري ومسلم، حكم عليها بإخراج الشيخين. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إني راكب غدا إلى يهود. وهذا إنما كان في غزواته التي غزا فيها، ولعلها غزوة خيبر. قال: فلا تبدؤوهم بالسلام، لا تبدأوا اليهود والنصارى وهكذا من في حكمهم، إذا التقيتم بهم لا تكونوا بادئين بالسلام، خصوصا مع المحاربين. فإنهم بدأونا بالسلام نقول لهم عليكم أو عليكم. ولذلك قال هنا: فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. الحديث رواه الإمام أحمد. فدل الحديث بطرقه المختلفة وبرواياته المتعددة إلى أنه ينهى عن بداءة أهل الكتاب بالسلام، وأنه يكتفى في الإجابة عليهم بقولنا وعليكم أو عليكم، إلا إذا تبين أن منهم من أسلم وتعدد منهم، أو تبين منهم أنهم سلموا بلفظ السلام، فعندئذ لا بأس بالإجابة، لأنه كما هو معلوم أن من رد أو من أطلق السلام وقال السلام عليكم فله 10 حسنات، وأن من أجابه بقوله وعليكم السلام ورحمة الله له 20، فإن أجاب برحمة الله وبركاته فله 30. وإنما نهينا عن أن نسلم عليهم بهذا السلام، حيث إن هذا قد يكون أحد الأسباب التي تحمله على أن يفشو السلام، حيث ينال الزيادة أو الثواب على الزيادة كما جاء في الخبر. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث بقوله: لما كانت هذه الأحاديث كلها مما رواه الشيخان أو اتفق عليه البخاري ومسلم أو شارك أهل العلم هذه الروايات المقبولة، لذلك لم يعلق الإمام الشوكاني على واحدة منها واكتفى ببيان فقه الحديث. قوله: لا تبدأ اليهود، إلى آخره، قال فيه تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، قال: وقد حكاه النووي عن عامة السلف، أي في كتابه المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. قال: وأكثر العلماء على أن هذا منهي عنه، وأن النهي يقتضي التحريم. قال: وذهب الطائفة إلى جواز ابتدائهم بالسلام، روى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن أبي أمامة رضي الله عنها وأبي محيريز وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي. هالكلام لا يزال للنووي، وقوله وهو وجه لبعض أصحابنا يعني لعلماء الشافعية، حكاه الإمام الماوردي صاحب المؤلفات الكثيرة في فقه الشافعية، لكنه قال: يقول السلام عليك، ولا يقول عليكم بالجمع، قال: واحتج هؤلاء، يعني الذين قالوا أن يقول السلام عليك ولا يقول عليكم، بعموم الأحاديث الواردة في إفشاء السلام، يعني احتج الذين أجازوا المرخصين بأن يبدأ المسلمون غير المسلمين بالسلام، قالوا: لأن النبي أمر بإفشاء السلام وأن تفشي السلام على من تعرف ومن لا تعرف، ومن هؤلاء اليهود والنصارى إن كانوا مساكنين. لكن يقول: وذلك مخالف، قال: واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث الواردة في إفشاء السلام، قال: وهو من ترجيح العمل بالعام على الخاص، لأن قوله لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام هذا حكم خاص، وقوله أفشوا السلام هذا حكم عام. وعلماء الحديث أو علماء الفقه إذا تعارض العام والخاص قدموا الخاص على إيه؟ على العام. ولذلك يقول: من قال بتقديم العام على الخاص، يقولون هذا انتهى امره ويرون ان الحكم يبقى للخاص. ولذلك الامام الشوكاني يرد على اصحاب هذا الرأي، قال: واحتج هؤلاء بعموم الاحاديث الواردة في افشاء السلام، وهو من ترجيح العمل بالعام، يعني بالدليل العام على الدليل الخاص، وذلك مخالف لما تقرر عند جميع المحققين، يعني من علماء الاصول والفقه ونحوهم، وهو انه اذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على العام. قال: ولا شك ان هذا الحديث الوارد في النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام اخص منها، يعني من تلك الاحاديث التي جاء فيها التعميم بافشاء السلام، اخص منها مطلقا. والصبر اخص منها مطلقا، والمصير الى بناء العام على الخاص واجب، يعني والذي يقتضيه او تقتضيه الاحكام، والراجح من الامر انه اذا تعارض العام والخاص يقدم الخاص على العام، فينتهي بترجيح اننا لا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام. قال: والمصير الى بناء العام على الخاص واجب. نعم، ما نفاهم، يعني ترجيح تقديم المصير الى بناء العام على الخاص. نعم، يعني اذا تعارض العام والخاص يقدم الخاص، هذا معنى الى بناء العام على الخاص، يعني جعل العام تبعا للخاص. وقال بعض اصحاب الشافعي: يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم. قال: وهو مصير الى معنى النهي، يعني وفي هذا تأويل وحمل النهي على غير اصله، لان الاصل في النهي التحريم، وصرفه من التحريم الى الكراهة يحتاج الى قرينة ودليل، وهذا ما رد به الشوكاني على هذه الطائفة ممن يرى كراهية الفعل لا حرمته. وقال بعض اصحاب الشافعي: يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم. قال: هو مصير الى معنى النهي المجازي بلا قرينة صارفة اليه، يعني ما عندنا قرينة اضطرنا الى ان نصرف النهي عن كونه محرما الى كونه منهيا الى كونه مكروها. قال: وحكى القاضي عياد عن جماعة، اي من اهل العلم، انه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة، يعني الاصل المنع والتحريم، لكن ان وجدت ضرورة وحاجة فلا بأس ببدئهم. قال: وهو قول علقمة، يعني ابن الاسود النخعي، او علقمة ابن يزيد النخعي، وهو قول النخعي ايضا، والمراد بالنخعي الثاني ابراهيم ابن يزيد. علقمة ابن الاسود وابراهيم ابن يزيد، وكلهم من ائمة وفقهاء الحنفية، يعني من أتباع الإمام أبي حنيفة، كأن هذا الرأي الثالث وهو القول بالجواز للضرورة والقول بالجواز للحاجة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال وروى الأوزاعي أو وروي عن الأوزاعي أنه قال إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون. وماذا يقصد الأوزاعي من هذا القول؟ كأنه يرى الإباحة، يعني أن هذا جائز وهذا جائز، ودليله في الجواز وفي الإباحة فعل السلف. يقول إن سلمت، يعني إن بدأت اليهود بالسلام فقد سلم من قبلي الصالحون فأنا أقتدي بهم، وعليه فهو يرى جواز ذلك. وإن لم أسلم فقد تقدم من الناس من فعل ذلك، وهذا معنى قوله وإن لم أسلم أو فإن لم أفعل أو وإن تركت فقد ترك الصالحون. قوله هذا ما يتعلق بمسألة البداءة بالسلام، فعندنا فيها يعني ثلاثة أو أربعة أقوال: القول بالتحريم، القول بالكراهة، القول بشرط الحاجة يعني شيء من التفصيل، والإباحة. قوله إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها، أي فاحملوهم إلى أن يكونوا في ضيق الطريق يعني في طرفه، ولا تتركوهم يسيرون في وسط الطريق. والغرض من ذلك هو إشعارهم بالذلة وإشعارهم بالمهانة. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نضيق عليهم الطريق ليستشعروا ذلك. والشرع إنما شرع ورخص في مثل هذه الأمور لا من أجل امتهان وإذلال هؤلاء الناس، وإنما هو أحد الدوافع التي تحمل اليهود والنصارى المقيمون في بلاد المسلمين على الدخول في الإسلام ليتمتعوا بكافة حقوقهم. لهذا أمرنا بأن نفعل معهم مثل هذا، كما يؤمر الشخص إذا رأى من إنسان فعل منكر أن يهجره، لأن هجره ربما يحمله على الإقلاع عن ذلك الذنب، وهكذا ضيق الطريق في حقه ربما يحمله على أن يدخل في الإسلام ليعطى حقه كاملا. يقول أي ألجئوهم إلى المكان الضيق منها. قال وفيه دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يترك للذمي صدر الطريق، وذلك نوع من إنزال الصغار بهم والإذلال لهم. قال النووي: وليكن التضييق بحيث لا يقع في هذه أو لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار، يعني بحيث أنه لا يحملنا التضييق على أنه يسقط، فقد يسقط ويلحقه أذى، أو أن يحملنا التضييق عليه بأن يصطدم بالجدار، لا، وإنما نعطيه فسحة، لكن يكفي أن يستشعر من هذا العمل إذلاله وتصغيره. قوله: فقولوا عليكم، في الرواية الأخرى فقولوا عليكم، وفي الرواية الثالثة فقل عليك، قال فيه دليل على أنه يرد على أهل الكتاب إذا وقع منه الابتداء بالسلام، ويكون الرد بإثبات الواو وبدونها، يعني بالعطف وبغيره، عليكم وعليكم، وبصيغة المفرد والجمع عليك وعليكم. وكذا يرد عليهم لو قالوا السام بحذف اللام وهو عندهم الموت، قال النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال لهم وعليكم السلام، بل يقال عليكم أو عليكم، فقد جاءت الأحاديث بإثبات الواو وحذفها، وأكثر الروايات بإثباتها. قال: وعلى هذا معناه وجهان، أحدهما أنه ظاهره فقالوا عليكم الموت، فقال وعليكم أيضا، أي نحن وأنتم فيه سواء، كلنا نموت، إذن فلماذا الدعاء بالموت؟ والثاني أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك، وتقديره وعليكم ما تستحقون من الذنب، ما تستحقون من الذم. وأما من حذف الواو فتقديره بل عليكم السام، قال القاضي: اختار بعض العلماء منهم ابن الحاجب المالكي، اختار بعض العلماء منهم ابن حبيب المالكي حذف الواو فتقديره بل عليكم السام، يعني كأننا نرد عليهم دعوتهم، ولا نقول لهم إن هذه الدعوة تشملنا وتشملكم. قال: وقال بعضهم يقول عليكم السلام بكسر السين أي الحجارة، يعني نرد عليهم نقول عليكم السلام، يعني تستحقون فيما قلتم مقابل ما قلتم أن يرميكم الناس بالحجارة. قال: وهذا ضعيف، يعني لأنه لم يرد به الدليل. قال الخطابي: عامة المحدثين يروون هذا الحرف وعليكم بالواو، وكان ابن عيينة يرويه بغير واو، وقال: وهذا هو الصواب، لأنه إذا حذف الواو أصلا صار الكلام بعينه مردودا عليهم خاصة، وإذا ثبت بالواو اقتضى الشركة معهم فيما قالوا. قال النووي: والصواب أن إثبات الواو جائز كما صحت به الروايات، وأن الواو أجود ولا مفسدة فيه لأن السام الموت، وهو علينا وعليهم فلا ضرورة، أو فهو علينا وعليهم فلا ضرر في المجيء بالواو. قال: وحكى النووي بعد أن حكى الإجماع المتقدم على عن طائفة من العلماء أنه لا يرد على أهل الكتاب السلام، قال: ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك. قال: وحكى الماوردي عن بعض أصحاب الشافعي أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم: وعليكم السلام، ولكن لا يقول ورحمة الله. قال النووي: وهو ضعيف مخالف للأحاديث، يعني البداءة بهم. قال: ويجوز الابتداء على جمع فيهم مسلمون وكفار، أو مسلم وكافر، ويقصد المسلمين يعني بذلك. قال: للحديث الثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، قوله: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، هذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وكمال حلمه عليه الصلاة والسلام، وفيه حث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة، فعندئذ يميل إليها. قال: هذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وكمال حلمه، وفيه حث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدعو الحاجة إلى المخاشنة. وفي الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بقوله: وعليكم، إذا لم يترتب عليه مفسدة. قال الشافعي: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. نعم. ما نسامع ايش تقول. ما اعرف ما ذكرت في الحديث. الذي مر هنا في هذه الرواية كما سمعنا، قال: ما سمعت ما قلت لهم، والله أعلم. كان في رواية أخرى فذلك لا علم لنا به، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.